الوصل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء متجددا معكم، وأسأل الله جل في علاه يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن ينصر الله جل وعلا المستضعفين في كل مكان. أيها الأحبة الكرام، دخل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما على أمه، فكان يتحدث معها عن الإسلام ويدعوها إليه، وكان هذا في بدايات الإسلام، فلم يكن الإسلام قد انتشر بين الناس كثيرا، ولم يكن عدد المسلمين أيضا كثيرا. فكانت أمه ترده ولا تقبل أن تترك دين أبائها وأجدادها، فكرر عليها ذلك حتى أسمعته ما يكره في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باكيا واشتكى إليه ذلك، وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى بيته، وإذا أمه قد تغير نظرتها عن الإسلام واغتسلت وتشهدت أمامه بالشهادتين، فبكى مرة أخرى فرحا بعدما بكى في الأولى حزنا، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أمي أسلمت، يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فوالله ما يراني مؤمن أو يسمع بي بعدها إلا أحبني. ونحن نشهد الله على محبة هذا الصحابي الجليل الذي كان يعني يحبس نفسه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي الحديث عنه ويحفظه، حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما توفي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة علينا، يعني أبو هريرة يأتي بحديث من عنده أكثر أبو هريرة علينا، والله إني لا أذكر إلا أو لا أحدث إلا بما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة وهو يبين السبب في أنه يروي أحاديث لا يعرفها الصحابة، قال إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني كانوا يذهبون إلى الأسواق ويعملون بالتجارة، وذلك أن المهاجرين جاءوا من مكة إلى المدينة ولم يكن عندهم في المدينة مزارع ولا عندهم بساتين كالأنصار الذين يسكنونها في الأصل، فصاروا يشتغلون بالتجارة. قال إن أصحابي من المهاجرين كانوا يشغلهم صفق الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانوا يشغلهم العمل في مزارعهم عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الفجر مثلا، فأبو هريرة يجلس معه لأن ما عنده شغل، أما هذا فعنده دكان وهذا عنده يعني مزرعة، فيقول فأحضر حين يغيبون، يعني وأحفظ حين يغيبون، يعني أنا أجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة وإنني يوما قلت يا رسول الله إني أنسى، اشتكيت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أنسى الحديث، قال فقال لي يا أبا هريرة أبسط رداءك، قال فخلعت شملة كانت علي وبسطتها فوالله كأني أرى القمل يدب عليها، يعني كانوا في فقر وحاجة، وربما الإنسان لا يكاد أن يجد أيضا شيئا من يعني مما يغسل به الناس ملابسهم ويذهبون بها أثر ذلك. يقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لي، ثم قال ضمها فضممتها فوالله ما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد ليس الكلام عن أبي هريرة، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى ثم رأى الإجابة مباشرة. وفي الحديث الآخر أيضا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه رقى المنبر وخطب الناس، فدخل رجل من أول المسجد وأخذ يصرخ يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. يا رسول الله، ما في مطر، أموالنا دوابنا هلكت من شدة العطش، البئر لا نجد فيها ماء يكفينا فضلا عن دوابنا. يا رسول الله، انقطعت السبل، نحن في السابق إذا سافرنا من بلد إلى بلد نقف عند الآبار التي في الطريق ونستخرج منها الماء، الآن لا نستطيع أن نسافر سفرا طويلا لأما في مياه في الطريق، ولا نستطيع أن نحمل ذلك كله معنا، يعني نحتاج أن نشرب وأن نطبخ وأن نغسل ملابسنا وأن نسقي دوابنا، ما نستطيع نحمل كل هالمياه هذه معنا على الدواب، المسألة كلها قرب يعني. يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، نريد مطرا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وجعل عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى وقد رفع يديه داعيا رب العالمين يستغيث بالله جل وعلا في أن ينزل عليهم المطر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى السماء، والله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، يعني السماء ليس فيه سحاب مجتمع ولا قزع متفرق. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فوالله ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. قال: فوالله ما رأينا الشمس أسبوعا سبتا كاملة، يعني أسبوعا كاملة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفع يديه ودعا الله تعالى فرأى الإجابة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الأنبياء من قبل أيضا. نوح عليه السلام يقول الله جل وعلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طيب، هذه الثلاث كلمات أني مغلوب فانتصر، ما هو أثرها؟ قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فرب العالمين استجاب أيضا لنوح عليه السلام. هل الاستجابة للدعاء خاصة فقط خاصة بالرسل الكرام، أم أنها أيضا تكون لغيرهم؟ الدعاء أمر الله تعالى به جميع عباده، لم يأمر به الرسل فقط، بل قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق الغفور الرحيم الشافي الكريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمر الله تعالى بدعائه بهذه الأسماء الحسنى، أمر الله جل وعلا أن يدعى سبحانه وتعالى. هذه العبادة، أعني هذا الدعاء، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهتمون به، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم في يساعده في وضوئه، وفي وضوئه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب غلام ويصب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة بن كعب سلني. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ادعو الله أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. وسعد بن أبي وقاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. وكان سعد رضي الله تعالى عنه هو يعني خال النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى كان عندهم في البيت داجن، يعني إما شاة فيها لبن أو عنز فيها لبن، الداجن هي المنتجة لللبن من هذه الدواب الصغار، فكان في كل يوم يشرب من لبنها، يفطر على حليبها. فدخلت هذه الداجن يوما إلى مزرعة لجيرانهم وأكلت شيئا من عشب عند الجيران بغير إذن الجيران، عندهم عشب جمعوه لدوابهم، جاءت وأكلت مع الدواب، فلما علم سعد أنها أكلت من عشب جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته ذلك اليوم. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، كيف يكون تأثيره فعلا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، سعد رضي الله تعالى عنه صار بعدها مستجاب الدعوة، صار مستجاب الدعوة. ولما توفي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقل سعد رضي الله عنه وحكم العراق. والعراق يعني مملكة كبيرة ومكان واسع وأهلها منذ القديم سكنها الصحابة، واليوم كثير من أهل العراق ينتهي نسبهم إلى صحابة سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى أيضا آل بيته ممن سكنوا في هذه البلد الطيبة. فلما سكن في العراق كأن بعض الناس المشاغبين ممن لا يريدون العدل، هذا موجود في كل بلد، لا يريد أن يرى عدلا ولا يريد أن يرى يعني أمانة، كأنهم كتبوا وكذبوا عليه وأرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب، وذلك في خلافة عمر بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله عنه. فأرسلوا إلى عمر قالوا يا عمر إن هذا الرجل ظالم وهذا الرجل غير عادل وهذا الرجل يأكل أموالنا ولا يحكم بيننا وإلى آخره. فعمر رضي الله تعالى عنه أرسل رسولا من عنده إلى سعد يتأكد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عقلاء، ما كان الواحد يتخذ قراره بناء على أنه مسؤول بلد، ما يتخذ القرار إلا بعدما يعني يبحث في الموضوع ويتأكد، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فجاء هذا الرجل قال له عمر لهذا الرجل الذي أرسله، قال له اذهب إلى سعد وطف به، خذ سعدا وطف به على الناس اسألهم عنه. يطف به كيف يعني على بيوت الناس؟ قال لا، صلي في المساجد، أولى من يسأل عن سعد أهل المساجد، هم الذين إن شاء الله يبعوا أهل الصلاة، هم أبعد الناس عن الكذب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فجاء هذا وصل عند سعد وأعطاه الخطاب من أمير المؤمنين الكتاب، ثم أخذ سعدا وصار يصليان الفجر في المسجد، فيقوم هذا الرسول ويمسك سعدا بجانبه ويقول أيها الناس أنا رسول من عندي عمر بن الخطاب، لكم ملاحظة على أميركم، هل ترغبون في تغيير أميركم يا جماعة، هل أنتم راغبون فيه؟ فيردون ردا حسنا، ما كان أحد يقول نعم هذا الرجل فاسق وفاجر وكذا، كلهم يقولوا والله نعم الأمير، هذا خال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصلى في مسجد آخر، يا جماعة هل تعرفون شيء؟ فكانوا يثنون عليه ويثنون عليه وهم قوم صادقون. فصلى في آخر مسجد، خلاص بيصلي في المسجد ويرجع يقول يا عمر خلاص الرجل صالح، كل الناس يقولون إنه صالح. فجاء وصلى في هذا المسجد الأخير، ثم قام وقال أيها الناس هذا أنا رسول من عندي عمر، عندكم ملاحظات على أميركم؟ قالوا لا والله، بيض الله وجهه وجزاه الله خيرا، نعم الأمير والحمد لله أنه عندنا. قال أسألكم بالله عندكم غير ذلك؟ فقام رجل من آخر الصفوف ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قام رجل وقال أما إذ سألتنا بالله فلا بد أن نصدقك، يعني كل هل قبل كذابين إلا أنا بصدق، أما إذ سألتنا بالله فلا بد أن نصدقك، ها إيش عندك؟ قال أما إن أميرنا هذا والله إنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في العطية، هذا الرجل لا يعدل في القضية. قال أما إنه لا يخرج في السرية، هذا جبان، نحن نطلع نقاتله وجالس عند زوجته وأبنائه، هذا جبان. قال لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية، إذا جاء يقسم بيننا يظلم، عشان هذا بينه وبين علاقة يزيده فلوس وهذا كذا وينقص عنه، ولا يعدل في القضية، إذا جاء يقضي بيننا ما يعدل ظالم. نظر إليه سعد، يعني أنا بعدما كبرت سني ورق عظمي يعني وشخت وشاب رأسي تقول لي على هالكلام؟ نظر إليه سعد قال أنا على هذا الحال؟ قال الرجل سألنا بالله، يعني أنا أخاف من الله لا بد أن أصدق. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني إذا كان هذا الرجل ما أخطأ مسكين من عنده يعني، وأخطأ إذا كان أخطأ الله يغفر له خلاص سامحته، وإذا كان قصد الحق والخير أنا مسامحه، لكن إذا كان قصد الرياء والسمعة حتى يقول الناس والله هذا قوي، هل رأيتم كيف رد على الأمير أمام الناس؟ والله هذا جريء، والله تكلم ولا همه أحد. إذا كان هذا الرجل يقصد أن يظهر وكذا على حسابي يعني، قال اللهم إن كان عبدك هذا قصد الرياء والسمعة، اللهم فأدم فقره، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. وأعطاهم سعد ظهره وخرج أطل عمره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وخبث عمله أو قال وساء عمله. يقول يا ربي طول عمره خليه يمل من الدنيا، كما قال الشاعر الجاهلي يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. يقول اللهم أطل عمره وأدم فقره، خل عمره طويل وفقير وعرضه للفتن، خليه ينفضح عند الناس أنه إنسان سيء. ثم خرج. قال له الرسول يا سعد أنا أدري أن هذا كذاب، قال لا والله والله لا أبقى في هذا المكان، وذهب. فمضى سعد رضي الله عنه إلى المدينة وعاش فيها حتى توفي رضي الله عنه. لكن سعدا مات، لكن رب سعد حي لا يموت جل وعلا، ولا زالت دعوة سعد تلاحق ذلك الرجل حتى كبر سنه وحدودب ظهره فقير. فكان يجلس في الطريق يسأل الناس يشحد من شدة الفقر، مل من نفسه من حياته. يقولون فكان إذا مر به نساء هو من شدة الكبر قد سقط الحاجبان على العينين، يعني مع تقدم السن يترهل الجسم ويترهل الوجه، فيسقط الحاجب على العين أحيانا حتى الإنسان ربما ما يستطيع أن يرفع حاجبه بعينه لأن الجفن ضعف وضعفت العضلات. ولذلك اليوم يعني بعض كبيرات السن أو ربما بعض كبار السن إذا وقع لهم مثل هذا الترهل يعملوا اليوم ما يسمى بعمليات التجميل وحقن البوتكس وغيره، فهو حتى يظهر نظارة وجهه يعني. فكان هذا الرجل يجلس يسأل الناس، فإذا مرت به نساء رفع حاجبيه عن عينيه بإحدى يديه ثم مد يده الأخرى يلمس بها النساء ويعبث بهن. فكانت النساء تقول له ما تستحي على وجهك، يعني كما قال الأول ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، وكما قال هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان. يعني لو واحد شباب وعملها نقول له خطأ يا ابني، لكن شباب وغريزة وكذا، لكن شايب بمثل سنك ما تستحي تتعرض للنساء بهذه الطريقة السيئة؟ كانت النساء تقول له ما تستحي، فيقول وماذا أفعل شيخ كبير مفتون. أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. شوفوا جماعة دعوة الصحابي رضي الله تعالى عنه كيف أصابت. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا كان من خيار الصحابة وكان مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان مجالسا له. فكان رضي الله تعالى عنه عنده مزرعة، فأقبلت امرأة إلى أبي بكر وقالت له يا أبا بكر إن هذا الرجل اعتدى على مزرعتي. فناداه أبو بكر، يعني مزرعتي بيني وبينه، وجاء وقد وضعنا بيننا يعني ما يفصل مزرعتي عن مزرعته، كانوا ينصبون عيدان أو كذا شيء يفصل المزرعتين عن بعض. قالت قد وضعت فجاء وغيرها وأكل من مزرعتي، أخذ من مزرعتي مثلا 10 أمتار 20 مترا مثلا. قالت يا أمير يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هذا الرجل جاء وعبث بمزرعتي. فناداه أبو بكر فقال له سعيد بن زيد أنا أفعل ذلك؟ معاذ الله، وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني أنا لما يكون بيني وبين شخص مثلا أرض متجاورة وهناك منار بينهما، هناك علامات تفصل أرضي عن أرضه، فيأتي هو مثلا في الليل أو يأتي وأنا مسافر أو كذا ثم يأخذ من أرضي يغيرها كذا ويعمل طريقة حتى يأخذ من أرضي مثلا 2 أو 3. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام من اقتطع قيد شبر ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أو كما قال سيدي عليه الصلاة والسلام. فهذا حرام، سعيد بن زيد يعلم أنه حرام ومتربي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقولين أني أخذت من أرضك؟ قالت نعم أخذ من أرضي. قال أبو بكر كم؟ قالت أخذ كذا وكذا ذراعا، كانوا يقيسون بالذراع. فقال سعيد بن زيد خذيه، اللي أنت متهمتني فيه اتهمتيني فيه خذيه. ثم رفع يديه قال اللهم إن كانت كاذبة، إذا هي تريد تسيء إلى سمعتي وأنا اللي بذلت نفسي ومالي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ارتفعت الدعوات إلى السماء وذهبت المرأة تسمع يدعو عليها وعادي وذهبت. سبحان الله، يقولون فلم تلبث أن عمي بصرها، فكانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر منها فيها وماتت. فصدق دعاؤه اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يدعون إلا الله جل وعلا، وإذا وقع أحدهم في الكربة كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ويقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من اللي يكشف السوء؟ ومن الذي يجيب المضطر؟ من الذي يسمع نداءك في كربتك؟ من الذي يسمع دعاءك عند مصيبتك؟ من الذي يراك في ظلمة الليل؟ من الذي يراك وأنت في غمرات البحر؟ من الذي يراك وأنت مسجون ظلما؟ من الذي يسمع تمتمتك بدعائك؟ من الذي يعلم حالك ويعلم ضرك ويعلم حاجتك ويعلم فقرك ويسمع مناجاتك؟ من الذي يعلم حقيقة كربتك؟ من الذي يستطيع جل وعلا بأن يكشف عنك كربتك وينتصر لك ممن ظلمك؟ من؟ الله جل وعلا هو الذي يكشف الكربات، الله هو الذي يرفع المصيبة، الله هو الذي يشفي المرض، الله هو الذي ينصر المظلوم، الله هو الذي يقسم الظالم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكروا، قليلا ما تذكروا. الصحابة يا جماعة كانوا يعلمون أنه لا يكشف الضر إلا الله. والله مرت على الصحابة كروبات ومصائب وشدائد وهموم وغموم، والله ما كان الواحد منهم يرفع يديه فينادي باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستغيثا به مع عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، ولا كان واحد منهم يدعو بأسماء آخرين. ما في واحد يقول يا أبا بكر وغوثاه، يا عمر، يا عثمان، يا علي، يا حسن، يا حسين، ولا واحد كان يفعل مثل ذلك. كانوا يعلمون أن الذي يكشف الضر ويزيل البأس واحد لا شريك له في السماء جل وعلا، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم. أسمع به وأبصر جل وعلا. ولذلك يا جماعة من أعظم الشرك دعاء غير الله تعالى. الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون أن الشرك منه أنك إذا وقعت في كربة دعوت غير الله تعالى أو استغثت به واستجرت. ولذلك يا جماعة الأمم السابقة كانوا إذا وقعوا في الكربات دعوا من يدعون من آلهتهم. ولذلك عاتب الله جل وعلا مثال هؤلاء وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر إذا التطمت عليكم الأمواج أو تكسرت بكم السفينة ضل من تدعون إلا إياه. فالإنسان إذا نزلت به الكربة لا يجوز أن يدعو إلا الله. يا جماعة أرجو أن نستوعب مثل ذلك. ترى يا جماعة محبتنا لسيدي وقرة عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تعني أني أدعوه عند كربتي، بل أدعو الله تعالى وحده لا شريك له. محبتي لأبي بكر، لعمر، عثمان، علي لا تعني أني أدعوهم إذا وقعت في الكربة، بل إذا وقعت في الكربة لا أدعو إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكر. ما يجوز أني أدعو إلا الله تعالى. وقال الله جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فلا يجوز الإنسان إذا وقعت عليه كربة أن ينصرف ذهنه إلى بشر، لا، أو إلى حجر أو إلى قبر أو إلى صنم، بل إذا وقعت في كربة أول شيء يقذف في قلبك إذا كنت مؤمنا أن يقذف في قلبك استغاثتك بالله تعالى واستنصارك به، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك مخلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا يجوز الإنسان أن يستجير إلا بالله. ولذلك يا جماعة حتى الصحابة رضي الله عنهم إذا وقعوا في الكربات والله ما كانوا يدعون إلا الله، حتى من كان قبلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم وكانوا يمشون في طريق فأصابهم مطر فدخلوا في غار، فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل وسدت عليهم فم الغار. يعني هذا الغار يا جماعة أصبح مثل الصندوق الذي وضعوا فيه وأغلق عليهم. قال بعضهم لبعض حاولوا يدفعوا الصخرة حاولوا يخرجوا ما استطاعوا، قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ما قالوا استغيثوا بفلان النبي، استغيثوا بفلان الرجل الصالح، لا، ما لكم إلا الله جل وعلا، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فرفع الوعاء الأولي قال اللهم، ودعوا الله تعالى حتى كشف الله تعالى عنهم ضرهم وأزال عنهم بأسهم. وفي هذا درس يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على مثل ذلك، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يعني يدعو الله تعالى في أن يكشف الله جل وعلا عنهم ما أصابهم، فأرادوا أن يخرجوا للاستسقاء فخطب بهم عمر رضي الله تعالى لأنه الخليفة، خطب بهم الخطبات المعروفة في الاستغاثة بالله تعالى وسؤال الله جل وعلا بأن يكشف الله تعالى عنهم. ثم قال إن كنا إذا أجدبنا يعني استغثنا بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وإن اليوم نريد أن يدعو العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعو. ما قال تعالوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونشتكي إليه نحن أمتك، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال عمر والصحابة ومحمدا يا محمد، ما قالوا ذلك، إنما قال ندعو الله تعالى لأننا نعلم أن الله جل وعلا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، نعلم أن الله هو الذي بيده الغيث، كيف نستغيث بغيره؟ فدعا العباس ربه جل وعلا وأمن الناس على دعائه فأسقاهم الله. ولذلك أنا أرسل رسالة إلى أحبابي الكرام، يا جماعة إذا وقعتم في كربات، امرأة ما تحمل، رجل عنده مرض أو مرض أحد أولاده أو غاب له حبيب في سفر أو أصابه أي كربة، لا تدعو إلا الله جل وعلا ولا تستغيث بأحد. أقسم بالله العظيم لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستغيثون به عند كربتهم، أو علم علي رضي الله عنه بمن يستغيثون به عند كربتهم، أو سمع الحسن أو الحسين من يستغيثون به وينادون باسمه عند كربتهم، لما رضوا بذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت جارية صغيرة بنت صغيرة حافظة كم بيت شعر فتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، فعاتبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد، قل يا عبد الله ورسوله، أنا ما أعلم إيش اللي يحصل غدا، هذا علمه عند الله تعالى، كيف تنسبين إلي شيئا أنا هو من صفات الله تعالى. فالإنسان يا جماعة يحذر من أن يدعو غير الله تعالى، بل الدعاء هو لله جل وعلا ولا يستغاث بغير الله جل وعلا أبدا. الحمد لله. سمع أنس تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أنس.
وفقك الله.
الله يجزيك خير، بارك الله فيك.
والله إحنا نحبك بالله.
الله، أنا والله أحب أهل العراق كثيرا وأسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا يا رب العالمين.
الله يخليك، الله يسلمك، الله والله العظيم ندعي لك وانت الله قدوتنا يا
الله
شيخ.
يجزيكم خير، الله يجمع شملك ويحفظك، الله يكرمك ويجزيك.
والله العظيم احنا هنا بمنطقة صلاح الدين يعني مضطهدين من قبل هالقوات اللي يدعي يومية مداهمات، سادين علينا الطرق، يعني مبزعين بشكل يعني حتى ندخل للمدينة يعني ما نقدر، هسه سدوا علينا طريق خارج منطقة شابرة، يعني هاي كل المنطقة الجلام وغيرها، يعني يريدون طبعا على منطقتنا ما نقدر، يعني ايش سووا شي بينا، ما صاير مداهمات واعتقالات وسادين الطرق، اللي مريض يريد يدخل للمدينة ما يقدر، قاعد نندعي، قاعد اروح الكبار دعي يروحون، يتوسطون ماكو أي فائدة، ونز يعني مدنا تفزعونا بأي شيء بدعائكم، لأن دعائكم مسموع عند الله سبحانه وتعالى. أنتوا ناس موحدين الله سبحانه وتعالى، وهنا عندنا حتى لو أكون موحدين بس عندهم نوع من الإشراك.
أبدا، أسأل الله تعالى أن يكشف ما بكم، وأنتم بإذن الله للعراق كما ذكرت أنتم أهل خير، وفيكم أحفاد رسول الله، أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحفاد أصحابه الكرام. وأنا متفائل بإذن الله تعالى أن هذه أزمة سوف تنقش عنكم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يكشف ما بكم وأن يصلح الحال وأن يؤمنكم في دياركم يا رب العالمين. أخوي مصطفى تفضل. أبو مصطفى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا شيخنا يغفر لك ولنا.
آمين لنا جميعا يا رب العالمين، من يسمعنا. الله يجزيك.
إني أحبك في الله يا شيخنا.
الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيها. الله
أنا أبو مصطفى من العراق.
مرحبا بك يا أبو مصطفى، الله يحييك.
أنا كنت في السابق شيعي في ما كان في الماضي.
الحمد لله على هدايتك، اللهم لك الحمد.
نعم، وبفضل الله عز وجل الآن أنا سني والحمد لله، وموحد والحمد لله والشكر.
الحمد لله. إيش يا أبو مصطفى، إيش اللي جاء؟ أنت كم عمرك يا أبو مصطفى؟
أنا عمو الآن 40 سنة.
ما شاء الله، الله يحفظك على خير. أبو مصطفى، إيش الشيء الذي ما الذي جعلك يعني تعتقد العقيدة الصحيحة في رسول الله وفي أصحابه وفي القرآن؟ إيش اللي جعلك تتغير؟
أول شيء ذهبت للقرآن، إلى كلام الله عز وجل.
نعم.
أول ما تعرفت على أخ من إخواني مصلي كان مؤذن.
نعم.
وأنطاني كتاب إذكار رسول عليه الصلاة والسلام في ما كان يدخل في المسجد، وقرأت بالكتاب وتبعنت فيه. هذه في التسعينات.
الأذكار يعني ماذا تقول عندما تدخل المسجد، ماذا تقول عندما تخرج كذا؟
نعم، من أدخل المسجد ومن أخذ في السوق والحمد لله.
ممتاز.
ألو.
إيه أسمعك يا أبو مصطفى.
يا شيخي بس صوتك شوية علي، الله يخليك.
طيب أبو مصطفى.
نعم.
إيش الأشياء التي يعني كنت تراها أيام التشيع وتشعر أنها خطأ، أشياء يعني في العقيدة، في الدعاء، في مظاهر الناس، في العبادة؟
أول شيء يا شيخنا الفاضل، الصلوات هي أكو حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أحب الأعمال إلى الله ثلاثة، والصلاة والوقتها.
نعم.
الصلاة والوقتها، ومن صلى البردين دخل الجنة. نعم. الفجر والعصر. نعم. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. أنا أتصل بيك صار لي أسابيع يا شيخي، الله يحليك.
الله يحليك.
أخذ تليفوني وخلي يمك، أنا أحبك في الله.
الله يبزيك.
ونحن نسمع لك في البيت دائما، وعلى نبينا سليمان وما تتحدث عن نبينا سليمان وعلى النملة، وأنني من زمان أرى منك ومن الشيخ نبيل وحسن الحسيني، وأسمع لكم دائما وكثيرا. والحمد لله أنكم بفضل الله، وإن شاء الله تبقون على التوحيد، وإن شاء الله أنا منكم. اللهم أبقى أن تدعو لي يا شيخنا الفاضل.
أبشر. أسأل الله تعالى أن يسوق إليك الخير وأن يجعلك هاديا مهديا يا رب العالمين. بارك الله فيك أبو مصطفى، الله يحفظك. من جميل؟
السلام عليكم. شكرا.
مرحبا يا جميل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شاب، أنا أحبك في الله ولله، أنت عدنان العرعون، الشيخ عدنان العرعون.
الله يجزيك خير، الله يحييك يا جميل. أنت من كردستان؟
نعم سعيد.
ما شاء الله. أقول أنتم من أحفاد الأبطال وأحفاد صلاح الدين الأيوبي وغيره، أنتم بإذن الله اللي الله تعالى ينصر بكم الإسلام يا أهل كردستان.
رحم الله والديك
شيخ. الله يجزيك. أشكرك. الله يجزيك.
أبو سيدك جناتب شيخ، بس عندي سؤال شيخ.
تفضل يا جميل.
شيخ، إذا واحد مثلا يقول يا الله على خاطر نبينا محمد اغفر لنا، على خاطر نبينا يونس اغفر لنا الدعاية،
إيه لا 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 تقل على خاطر، قل يا ربي بحبي لنبينا صلى الله عليه وسلم، يا ربي باتباعي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي او تجاوز عني وارفع، فيكون من التوسل بالعمل الصالح، لان محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل صالح يفعله الانسان، اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم هو عمل صالح. فانت قل هكذا، قل يا ربي بحبي لنبي محمد، باتباعي لنبي محمد كذا، بإيماني بنبي محمد اللهم صل وسلم عليه.
ماشي.
بارك الله فيك يا جميل. يا مرحبا بك والله. أخوي محمد تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا.
مرحبا أهلا وسهلا يا محمد.
الله يبارك فيك يا شيخنا. أنا بس أتمنى أن تفسر لنا الآية اللي أنا أذكرها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. نتمنى تفسير هذه الآية ولك جزيل الشكر يا شيخ.
أبشر. طيب تعطونا اللي بعده يا شباب ونتكلم عنها. طيب أبشر. النبي صلى الله عليه وآله الله جل وعلا هنا في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة هي أمة واحدة، أمة واحدة كتابها واحد وربها واحد ونبيها واحد عليه الصلاة والسلام، ودستورها واحد يعني شريعتها، وقبلتها واحدة. فأمر الله تعالى بأن هذه الأمة تكون أمة واحدة. ثم بين الله جل وعلا أن الشيطان يحرش بينهم لأجل أن يقطعهم زبرا. الزبر هي الجماعات، كل حزب من لديهم فرحون، كل واحد فرحان ويدعي أنه هو الذي على الحق والخير، كما وقع ذلك في الأمم السابقة. يقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي. هذا كله من على 73 فرقة كلها في النار لا واحد. هذا كله من تحريش الشيطان بينهم. ثم بين الله جل وعلا قال فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما نمدهم به مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. والذين مدح الله تعالى فئة من الناس هم يعني أهل تمسك بالخير وأهل صلاح وأهل تقى، أما غيرهم من الأولين فإن الله جل وعلا ذمهم. في هذه الآية طبعا أمر للأمة بجمع الكلمة، أمر أن لا يلتفتوا إلى تحريش الشيطان بينهم، أمر بأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، لأن هذا من شروط دخول الجنة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أمر بأن ينصح بعضهم بعضا. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال الله والكتاب ورسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ولو أن الأمة اليوم فعلا فعلت ذلك وكف بعضهم شره عن بعض وجمعوا كلمتهم لازدادت الأمة قوة وعزة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هذه الأحزاب الكثيرة التي تتنوع، إذا كان معنا اتصال شباب دخلوا ممكن نزيد الوقت شوي. هذه الأحزاب الكثيرة التي تتحزب، كيف كل واحد كيف تعرف بأن هذا الإنسان على الحق أو أنه على الباطل؟ المقياس عندنا الكتاب والسنة. اللي متبع للكتاب والسنة فإنه يكون على خير. يعني تأتي مثلا إلى إنسان إذا وقع في الكربة دعا غير الله، طيب تعال قس هذا الكلام على الكتاب، على كتاب الله تعالى، فتجد أنه مخالف، تقول إذن أنت على ضلال. تجد إنسان مثلا جاء وتزوج 10 نساء مثلا، تعال قسه على القرآن وعلى السنة، فتجد أن في السنة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تزوج أكثر من 4 أن يطلقهن وحده ب4، نقول إذن أنت مخالف. تجد إنسان جاء مثلا لما قسم الإرث، قسم الإرث بين أولاده أو قسم الإرث بين أولاد المتوفى بطريقة معينة، تأتي وتقيسها على الكتاب والسنة. مقياس الكتاب والسنة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فإذا كان الإنسان تمسك بالكتاب والسنة فإن الله تعالى بإذن الله تعالى يحميه من غيره من الضلال. محمود تفضل. يا محمود
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وقطر من أمثالك.
الله يجزيكم خير. بارك الله فيكم.
شيخ بالله عليك يعني عندي سؤالين لو سمحت عايز أسألهم لك.
تفضل.
بس بالله عليك ما تقطع علي الخط.
تفضل. انا ترى بالمناسبه يا جماعه محمود
الله بارك الله فيكم يعني اتفضل. بسم الله ما شاء الله يعني
بارك الله فيك.
في بالنسبه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم،
ان الله لا يغير ما بقوم.
دلوقتي في شباب على فكره يعني بتجي من مصر، وفي شباب سنيين كتير، وفي شباب مسلمة كتير بتاجي وبتلاقي كفالاتها الشيعية. وانا على فكرة من الناس دي يعني، انا دلوقتي حاليا في السعودية وبشتغل في السعودية، وجيت لي كفيلة شيعي، وعلى فكرة بيعملونا اسوأ المعاملات، ورب العزة ورب العزة بيعملونا اسوأ المعاملات. اذا كان واحد اسمه عمر، ولا اذا كان واحد اسمه ابي بكر، او اذا كان واحد سني متدين محترم. يعني بص بشوف انا واحد من الناس، انا اسم محمود طبعا، انا لي اصدقائي اسمهم عمر بيتعاملوا معاملة سيئة، وانا واحد من الناس والله كفيل بيعاملني اوسخ المعاملات. علشان بس يعني ان انا ملتزم شوية. فده يعني هل يجوز وانتوا البلد الوحيدة اللي مطبق الشريعة الاسلامية في العالم كله، هل يجوز ان انتوا تجيبوا ناس مسلمين تحطوهم في ايدينا الكفار دول؟ بس
والله يا محمود يعني انا ما ادري كيف اجيبك. هو بلا شك ان الانسان اذا صار كفيلا لاخر وصار مسؤولا عنه، صار مسؤولا مثلا عن اقامته، عن ذهابه، عن مجيئه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب لاخيك ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. الاصل ان يحب له الخير، ان لا يعني ان لا يؤذيه. ايضا بالمناسبه هناك جهات هنا ممكن ان تنصرك اذا كان مثلا لاجل ان اسمه عمر او لاجل انه يصلي مثلا او كذا فهو يؤذيه. عندنا هيئات الامر المعروف نهي المنكر، عندنا يعني القضاة ممكن تصلي مع واحد منهم تشرح له الموضوع، الدعاة ممكن مثلا تبلغ الجهات الأمنية إذا كان يتعمد أن يؤذيك. في نظام لوزارة العمل، في نظام الداخلية، في نظام في رئاسة الأمر المعروف نهي المنكر. يعني يمكن الإنسان أن يتحرك مثل هذه الأمور، أن يدخل وساطات، وأسأل الله تعالى أن يصلح الحال. تعطونا الاتصال الأخير يا شباب إذا كان معنا أو نختم بالدعاء. أعطنا أحمد، تفضل نختم به. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
طيب ما يخالف يلا نعطيكم شوية بعد. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أحمد.
شكرا فضيلة الشيخ. في أثناء كلامك جئت بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم
على رسول
لسعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وقلت أنه صار سعد مستجاب الدعوة لأنه لم يأكل الحرام. ونحن نعلم أن عدد الصحابة الذين هم كانوا مستجيبين الدعوة يعني عدد قليل جدا، يعني لا يصل إلى عدد أصابع الإيد، ممكن أقل.
كيف عرفت هذا يا أحمد؟
نعم،
كيف عرفت أن عددهم قليل؟
أنت أثبت لأن عددهم كثير.
لا أنا ذكرت قصة اثنين بس من الصحابة، لكن عدد كبير من الصحابة كان دعائهم مستجابا، لكني لأن الوقت قصير ذكرت مثالين فقط.
لا يعني التاريخ والكتب الحديثية إذا تراجعها ما تجد أسامي كثيرة من الصحابة هم كانوا مستجيبين الدعوة.
إيه بس
إذا
هذه
عندك جني
أحمد،
إذا عندك جني.
طيب يا أحمد هذا لم يرد، ليس كل ما وقع في من أحداث الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أهل الحديث يرونهم، تخصصوا في رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصص الصحابة أن فلانا دعا الله فاستجيب له وفلانا، هذه ما كان الناس يرونها، لما يرون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عجيب هذا كلامك فضيلة.
لماذا يا أحمد عجيب؟
أنت أن هذه الأشياء لم تذكر، كيف أنت تعرف أن سعد صار مستجاب الدعوة؟
لأن إذا كان وقع عند الصحابة 100 حادثة في إجابة الدعوة فهم يرون منها 5 حوادث، 10 حوادث، 15 حادثة بحسب ما يروى. هم لم يتخصصوا في رواية قصص الصحابة كما تخصصوا في رواية قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الهم مجتمعا والهمة لأجل رواية الأحاديث، ليس رواية حوادث وقصص الصحابة. لكن نحن نأخذ هذه مما ورد وإن كان قليلا. يعني الآن هل تستطيع تقول مثلا إن كل حياة أبي بكر أو حياة عمر أو حياة عثمان أو حياة علي رضي الله عنهم كلها بالتفصيل وردت كما وردت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كان الناس ينشطون لرواية إلا ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى أحمد معنا، يمكن عاد شحنه خلص، إذا تقدرون تتصلون به إذا رقمكم معه تعطينا اللي بعده إذا كان أحمد. تفضل يا أحمد. أحمد الآخر طبعا غير أخونا الأول. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أحمد.
شيخ
الله يحييك.
شاف صحتك
خير ونعمة، بارك الله فيك.
أنا متلوج يا شيخ، دعاكم شيخ.
الله يحفظك ويحييك يا أحمد.
أي والله شيخ دعاكم شيخ، وهاي يعني أي والله دعاكم الصالح شيخ، وأنا أحبك في الله والله يا شيخ.
الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيه، وأسأل الله أن يمد أهل العراق بعونه وتوفيقه ويشملكم برحمته.
والله شيخ دعاكم شيخ، والله شيخ دعاكم هذا يعني مستجاب والله، يم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويم الحرمين والله شيخ دعينا والله شيخ. أنا
الله يجزيك خير، اللهم صلي وسلم على رسول الله والله جل وعلا يدعى في كل مكان، ليس شرطا يكون الإنسان في الحرمين أو في غيرها، أدعو الله تعالى في أي موضع والله جل وعلا يراك ويسمعك. أعطونا يا شباب نختم باتصال. من معنا؟ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد.
مساكم الله بالخير يا شيخ محمد.
الله يحييك ويكرمك، يا مرحبا بك.
مشاركة بسيطة يا شيخ، ولو أنك يعني كفيت ووفيت وبارك الله فيك.
أبو محمد الله يجزيك. تفضل. الله يسلم.
أنا يعني إنسان يعني عامي، يعني لاني بشيخ ولا أنا يعني أبدا يعني، ولكن يعني مشاركة بالنسبة يعني أقول مثل ما تفضلت يا شيخ، الذين يدعون غير الله، الذين يقولون مثلا يا علي أو يا حسين أو يا حسن، أو أقول أليس منكم رجل رشيد؟ يعني حتى هم الصحابة يعني علي رضي الله عنه يعني إذا اضطر أو شيء، هل لماذا لا يعني يزيل المشكلة عن نفسه؟ يعني مثلا في الغزوات، مثلا ضرب مثل بسيط، إذا دخلوا معركة بإمكانه يعني لو كان بيده شيء يقول نحن منتصرون خلاص انتهت المشكلة خلاص.
يعني قصدك أو مثلا لو كان في
قدر، أو الحسين عندما قتل في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، أليس يدعون أنه يعلم الغيب وكذا؟ لماذا يعني بما أنه يعني يعلم الغيب كما يزعمون بإمكانه يعني يعود ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة؟
نعم.
فيعني أليس منكم رجل رشيد؟ يعني الناس إذا كانوا أئمتهم يدعون ذلك يعني يكونون هم أعقل من هذا، أعقل من هذا الفكر الذي يعني يتبعونهم في ضلالاتهم وبكل شيء.
أحسنت يا أبو محمد، أحسنت، الله يجزيك خير وكلامك صحيح. وأنا يعني أنا واثق أن كثيرا من الشباب الشيعة اليوم يعني أنا والله أحب لهم الخير وأدعو الله تعالى لهم، يعني أنا واثق أنهم يتفكرون فعلا في مثل الأمور هذه، ويفكرون مثل ما ذكر أبو محمد، يعني سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن بنته وابن الصحابي الجليل علي رضي الله عنه لما يخرج إلى العراق، وحتى في كتب الشيعة يقولون ثم لما وصل تفاجأ بأن حصل كذا وكذا. طيب ما هو يعلم الغيب، كيف يتفاجأ إذا كان ينسب إلى الأئمة الكرام علم الغيب؟ فأنا أقصد حقيقة أننا ينبغي أن نعود إلى الكتاب والسنة، وأن يعني نعلم أن أمثال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، كما أن عيسى عليه السلام لا يرضى بمن قال له إنه ابن الله، كما قال الله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك يعني لا يمكن نقول، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. فكذلك الحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم وغيره لما ينادي بأسمائهم أحد ويستغيث بهم أحد هم لا يرضون مثل ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يدلنا وإياكم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا تدع فقيرا إلا أغنيته يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ويسر أمرنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا واغفر زلاتنا. اللهم وتقبل حسناتنا وحسن طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن رفيقا لنا في الدنيا ورافعا لدرجاتنا في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسألك أن تجزي من خير الجزاء من كان السبب في هذه الحلقات وفيما يذكر فيها. اللهم بارك له في نفسه وأهله وماله يا رب العالمين. اللهم وأسألك يا حي يا قيوم أن تلم شمل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب. أكرم بمن جمعوا المال.